كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الإنسان مخلوق ضعيف لا يقوم بنفسه أبدا، فهو يختلف عن باقي الكائنات، لا يقوم بذاته. وربنا تبارك وتعالى بين حاله فقال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، لا يستطيع أن يعيش بذاته. وربنا تبارك وتعالى دبر أمره ويسر سبيله وأسبغ عليه نعما ظاهرة وباطنة، فكلما دنا واقترب من الله عز وجل كانت معية الله سبحانه وتعالى معه، وكلما حاد وابتعد عن الله عز وجل أشغله الرب في كبريائه وعليائه بنفسه، فلن تقوم له على الأرض قائمة. إن من أعظم أسباب سعادة العبد في هذه الحياة أن يتعلق بالله عز وجل وأن يحب ربه سبحانه وتعالى حبا يبلغ على كل حب. فضعف الإنسان أنه يميل إلى غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لضعفه وعجزه، والذين آمنوا لهم حب أعلى وأعظم وأكبر، والذين آمنوا أشد حبا لله. فضعف العبد وعجز العبد يجعله يتعلق بغيره لا محالة، فتراه لا يقوم بذاته ويستوحش من نفسه إن تفرد. ومن ثم ترى أن الأصل عند هذا المخلوق المخالطة، والأصل عند الأولياء أن يخلو بالحبيب، أن يخلو بالرب سبحانه وتعالى، يتقربون إليه ويستغيثون به، فهو ملاذهم وهو محبوبهم. وشتان بين الفريقين، بين عاجز يلوذ بعاجز، وبين فقير يلوذ بفقير، بين ضعيف يحتمي بضعيف، وبين عبد عرف وعلم قدره فتعلق بالقوي، بالله سبحانه وتعالى. إن أصل العبد وسر العبد وحياة العبد في هذه الدنيا إن لم يتعلق بالقوي، وإن لم يكن ملاذه ومحابه لله سبحانه وتعالى، هلك في الدنيا قبل الآخرة. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فجعل الرب سبحانه وتعالى من علامة الولاية محبة الله له، فمن عادى هذا المحب فقد عادى الملك، ومن عادى الملك فهو مقهور، هو بذاته ضعيف، فهل يقوى على الملك؟ أيها الأحباب، ثم قال الرب في هذا الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. محاب الله عز وجل هي الأصول، وهناك علامات ودلالات على صدق المحبة. ليس الحب ادعاء، كم من دعي على محبة الله عز وجل، كم من فويسق يدعي أنه محب لله سبحانه، كم من كافر وكم من مشرك يدعي محبة الله عز وجل. عبرة الأوثان يدعون محبة الله سبحانه وتعالى، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يدعون محبة الله عز وجل، ولكنهم عجز أن يصلون إليه، فجعلوا وسائط. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبا وادعاء. فكذبهم الرب عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. أيها الأحباب، صدق محبة الله عز وجل أن يكون العبد في كنف ربه، ألا يرى في قلبه إلا هو. العلامات: أن يقيم أمره على الوجه الذي أراده هو، لا ما تريده النفس. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم أبواب للمحبة لا تنتهي. إن القلب إذا هام في محبة الله عز وجل، إذا انشغل بحب الله تبارك وتعالى، لا يرى سواه أبدا، لا يرى نفس، ولا يرى أهل ولا عشير، لا يرى مالا ولا دنيا، قلبه معلق بالله سبحانه. ربما ينسى طعامه وشرابه، ربما يهيج من نومه. ألا ترون حال المحب؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والتجافي هو القلق والاضطراب وعدم الراحة في النوم. ما الذي أشغلهم؟ ما الذي هيج قلوبهم؟ ما الذي أقلق مضاجعهم؟ الحب، محبة الله عز وجل. نرى من التافهين من يؤرق نفسه بتوافه لا يذوق نوما لتافه من الدنيا، ضياع مال، ضياع زوجة، موت ولد، غيرها من الأشياء التي هي من عوارض الدنيا. فكيف بعبد أحب الله عز وجل وهو إليه مشتاق، يتمنى أن يصل إلى جواره، يتمنى أن يلقى بمن يحب، قد يرى المسافة طويلة أو يراها قصيرة ولكنه قلق، يؤمل أن يصل إلى الله عز وجل. فتجافت الجنوب عن المضاجع، التجافي البعد، كأن بين العبد وبين الفراش مسافة، كأنه على شوك يضنيه شيء لا يدري ما هو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الأصل في سير العبد المحبة، فإن عجز العبد أن يحب فلا بد أن يخاف. الأصل المحبة، أن يحب الله عز وجل، أن يتعلق قلبه بالله سبحانه، هذا الأصل. أسبغ علينا نعما ظاهرة وباطنة، ما بنا من نعمة إلا منه. نحن أفقر ما نكون وأعجز ما نكون، وانشغلنا بغيره، وهامت القلوب لغيره، تعلقت بغير الله عز وجل، فهلك الغالب. ولا يزال عبدي أبواب خير يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المحبة تهيج القلوب، فهذا الذي على الفراش إما أن هيج قلبه محبة، وإما أن هيج قلبه خوف. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومن رحمة الله عز وجل بمخلوقه الضعيف أن سبق الخوف على المحبة، لأن غالب الناس إن رأوا عرض الدنيا تعلقوا بها، فيقول الرب في كبريائي: إن لم تحب فخاف، إن لم تكن ترجو قربا من الله عز وجل فاعلم أن النهاية أليمة، نار وقودها الناس والحجارة، من يصبر عليها؟ من يصبر على غمسة في النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا. عاش منذ أن ولد إلى أن مات في عز ورفاهية ولذائذ، يؤتى به وهو من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ أي نعيم؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل، بأبأس إنسان، ما ذاق في الدنيا لذيذة، تنكبت له الدنيا منذ أن ولد إلى أن خرج، فيصبغ في الجنة، يدخل الجنة، يرى الجنة، فيراها مرة رؤية، فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. أيها الأحباب، لا بد أن ننظر إلى محبة الله عز وجل. وكيف ننظر وعلاماتها ودلائلها؟ هي السير إليه. إن العبد قد ينظر إلى قلبه فلا يرى شيئا، لا يرى إلا هوى، لا يرى إلا شهوة، لا يرى إلا لذائذ، وربما يرى أن القلب مشوش لا يجتمع عليه أبدا، ويظل القلب مشوش لا أدري ماذا يريد، لا أدري إلى أين يسير، هائم مخلط. فإن أراد العبد أن يعلم دلالات وعلامات المحبة لابد أن ينظر إلى الثمرة، لابد أن ينظر إلى العمل. فالرب تبارك وتعالى برحمته لخلقه وعباده أن جعل للمحبة علامات ودلالات، أن يؤدي أمره على مراده لا على مراد الهوى. كم من أقوام ينتسبون إلى الإسلام، بل كانوا من العباد والزهاد والأتقياء في ظاهر الأمر، ويؤدون أمر الله عز وجل ولكن على سبيل المخالفة. الخوارج، من هم الخوارج؟ هؤلاء أقوام عظموا العبادة وعظموا السير إلى الله عز وجل، ليلهم قيام ونهارهم صيام، ركبهم كركب الماعز من كثرة السجود، قوم يقرؤون القرآن يبكون ويعظمون البكاء. وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالهم، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامهم مع صيامه. هم أعظم الناس صلاة، أعظم الناس صيام، يقرؤون القرآن. ما بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ ولكن هناك علامات لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أن القرآن لا أثر له على القلب. اللسان يتحرك ويتكلم، ولكن القلب مغلق معلق، القلب فيه هوى، حال بين الأصول والفروع، وانحرف إلى أصول وفروع بعيدة عن أمر الله عز وجل، هذا حالهم. فأصف مآلهم: يمرقون من الدين، ليسوا على صواب ولا على حق، كما يمرق السهم من الرمية حينما يرمي الإنسان سهمه فيصيب الهدف ويخرج من الجانب الآخر، كذلك هم يمرقون كالسهم إن خرج من الجانب الآخر من الرمية. علامات المحبة: أن ينظر العبد دائما إلى قلبه مع فعله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ليس بالادعاء، ليس بالأماني، ليس أن تتمنى أنك عبد وأنك محب. لابد من علامات ودلالات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الكل يدعي محبة الله، والكل يدعي محبة رسوله، والسير يختلف فيه العباد، منهم المسرع ومنهم الماشي ومنهم الواقف ومنهم القاعد ومنهم الذي يتقهقر، والكل يدعي محبة الله عز وجل. ثلاث من كنا فيه وجد محبة الله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء الصاحب الصديق القريب لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من علامات المحبة إتقان العمل على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عبادة وأي طاعة لها شقان، إن اختل شق بطل الكل. الشق الأول الإخلاص، أن تكون خالصا مقربا العمل لله عز وجل حاضر القلب. أبالله عليكم، حينما ندخل في عبادة كالصلاة، أين قلبك؟ إلى أين يتجه؟ هل القلب مشغول أنك أمام الرب؟ ترتعد فيك كل جارحة؟ تجد لذة القرب من المحبوب؟ ترى شوق؟ ترى لذة؟ ترى مناجاة؟ هل نشعر بهذا؟ الجواب لا، إلا ما رحم ربي. حركات، متى سينتهي الإمام؟ متى بدأ ومتى انتهى؟ أطال أم قصر؟ ربما أدخل الصلاة بنية طيبة وبشوق ومحبة، ولكن القلب مشوش، فتجتمع التشويشات على القلب فتخرجه من المسجد بالكلية، ما يشعر إلا وقد سلم وخرج من الصلاة. لابد من إتقان العمل مع الإخلاص. قد تتقن العمل، قد تتخشع، قد ولكن القلب غافل والنية منقطعة. يقول ابن القيم رحمه الله: رجلان يصليان خلف إمام واحد في صلاة واحدة يتخشعان، هذا متخشع وهذا متخشع، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. إمام واحد وصلاة واحدة وهما هذا بجوار هذا، هذا معطل وهذا يسير. العلة سير القلب، أين يمضي القلب؟ أين باب المحبة؟ أين باب التفاني في القرب من الله عز وجل؟ أين انشغال القلب؟ أمع الله أم مع غيره؟ أم أن القلب مشوش على صاحبه لا يدري مساره؟ أيها الأحباب، ربما نصوم ونؤدي الصيام ولكن بقلب ضعيف، ربما ندخل رمضان نجاهد، نقرأ القرآن، نقيم الليل، دعاء، استغفار، ربما لا نشعر بلذة وحلاوة الصيام إلا في أواخر أيام رمضان. لماذا؟ لأن القلب مشغول. حينما تهجم على عبادة وقلبك مشوش وقلبك معطل تريد أن تحركه، لا يتحرك لك إلا عند انتهاء الفعل، وربما لا تراه. إذا انقضى رمضان عاد كما كان قبل رمضان. أيها الأحباب، إن للمحبة علامات ودلالات، ومن عجيب أمر الله عز وجل أن من أصول علامات المحبة البلاء، أن يبتلي الله عز وجل من يحب. سبحان ربي، أيحب الله عز وجل ليبتلى؟ أيحب الله عز وجل ليضيق عليه؟ أيحب الله عز وجل ليعيش في نكد وكد وتعب وشقوة؟ الجواب نعم، لأن هذه منازل الأبرار، منازل الأولياء. كلما عظم البلاء كلما عظم الأجر. وقد سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس بلاء؟ من أعظمهم شدة في البلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة قوي يعظم عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة يخفف عليه البلاء رحمة من الله عز وجل. تخيلوا معي حال نوح عليه السلام، يمضي ما يقارب 1000 عام بين قوم يسخرون منه، يضحكون عليه، يفعلون أشياء نكارة ما رأوه إلا سخروا منه. إما أن يستغشون ثيابهم، يضعون الثياب على الوجه على سبيل الضحك وعلى سبيل السخرية، إن تكلم سدوا أذانهم، إن مر بهم غمزوه. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه ونبي من الأنبياء يظل ما يقارب 1000 عام يسخرون منه ويستهزئون به، وما آمن معه إلا قليل. هذه دنياكم هذا حال الأنبياء والأولياء، أنهم مع الله عز وجل. ما الذي صبر نوح؟ محبته للرب عز وجل. وتأملوا حال هياج قلبه لما ذكره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن جديد. ماذا فعل؟ قال: ربي إني مغلوب فانتصر. طالما الباب أغلق وطالما هؤلاء القوم لا خير فيهم فأرني فيهم آية. قال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب، انظروا لفاء السرعة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. سبحان ربي، السماء بحار أغرقت الأرض وفجرنا الأرض عيونا، بحار من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. انظروا إلى معية الله عز وجل مع هذا العبد الصالح، مع هذا النبي الذي ابتلي عظيم البلاء ما يقارب 1000 عام، يعاني قومه، يعاني بلاء قومه، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أيها الأحباب، تخيلوا حال إبراهيم عليه السلام. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصطفي عبدا شدد عليه البلاء من البداية إلى النهاية. إبراهيم عليه السلام، أبوان كافران، مجتمع لا يعرف أحد فيه الله أبدا، يعبدون الحجر والشجر والمدر، فإذا باصطفاء الله لهذا العبد الصالح أراه عظيم آياته، أراه جهل قومه وضلال قومه، فأنكر عليهم. ناظره ملكهم: ما لك إبراهيم؟ من معك؟ ماذا تقول؟ من تعبد؟ فإبراهيم عليه السلام ناظره وجادله، قال: ربي الذي يحيي ويميت، أما آلهتكم لا تحيي ولا تميت. فقال الملك: أنا أحيي وأميت. فعدل إبراهيم عن حوار هذا الجاهل لأنه جهل مركب، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا ربي، فأتي بها من المغرب، خالف هذا الأمر، خالف هذه السنة. فبهت الذي كفر. آمن الملك ما آمن الملك، آمن الناس ما آمن الناس، بل أمر الملك بإحراق إبراهيم، بحرقه، وأجج نارا طوال 40 يوما، أمر جميع من في مملكتي أن يجمعوا حطب، وجمعت وأججت النار، وألقي إبراهيم في النار، وقال الرب: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج إبراهيم سالما، وما تبعه واحد واحد. هذا حال العباد، هذا حال الخلق مع الله عز وجل، يطعمهم، يسقيهم، يزبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة، فتعلق بالخسيس، تعلق بالضعيف، لهت القلوب، انشغلت عن الله عز وجل أي انشغال، قلوب مشوشة. تخيلوا حال موسى عليه السلام. ربنا أثنى على إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تابعه واحد فآمن له لوط وصار نبيا، لأن هؤلاء الجهال، هؤلاء الأغبياء ما تابعوا أحد، ما تابعوا إبراهيم عليه السلام، فأعز الله الرجل الذي في عظيم الغربة تابع إبراهيم عليه السلام فصار نبيا. موسى عليه السلام نشأ في بيئة ضعيفة، في أسر ذليلة مستعبدة استعبدها الفرعون، فربنا تبارك وتعالى اصطفاه كما قال عز وجل: واصطنعتك لنفسي. أي علو، أي عظمة! فرعون، والله عز وجل يجعل هلاكه على يد هذا الغلام من أسرة ضعيفة، كانوا يعملون في الخدمة لفرعون وأتباع فرعون، فاصطفاه الله عز وجل ثم أرسله إلى الفرعون، ما تابعه أحد إلا رجل مؤمن من آل فرعون، ثم كان هلاك فرعون على يد هذا الغلام الذي رباه الله عز وجل بعينه. تأملوا حال عيسى عليه السلام، قام ودعا أمته، دعا بني إسرائيل. كان هناك تحريف وتغيير وتبديل، رموا أمه بالفاحشة وكذبوه، وذهبوا إلى ملوك الروم لقتله والقضاء عليه، وما تابعه إلا القليل، ورفعه الله عز وجل إلى السماء وما تابعه أحد. تأملوا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخلو قلبه بغار حراء، كيف كان يرى أن الوحدة وأن الوحشة في كنف الله عز وجل نعمة ولذة. كان يتعبد الليالي ذوات العدد، بمعنى من واحد إلى تسع أو إلى عشر، الليالي ذوات العدد معه الطعام والشراب، فينزل ويتزود لمثلها، ومعه زوجة طيبة علمت صلاحه وفضله فكانت لا تخالفه. فكان يصعد إلى غار حراء، يمضي الأيام ثم ينزل، حتى فجأه الحق وذهب إليها وقال: يا خديجة. كان يرجف فؤاده: لقد خشيت على نفسي، صلى الله عليه وسلم. وذكر لها حاله. ثم بعد ذلك بلاء بعد بلاء، قام عليه قومه كذبوه وقاتلوه، وما زالوا به حتى فتح الله عز وجل بلاده، فتح مكة. ذاقوا طعم الإيمان، ذاقوا حلاوة القرب من الله عز وجل بعد شرك وبعد كفر. تأملوا معي وتخيلوا معي أن عكرمة ابن أبي جهل، ابن رأس الكفر والنفاق والضلال، لما ذاق طعم الإيمان وعرف لذة القرب من الرحمن، بعد أن أسلم كان لا يفارق القرآن، كان يفتح المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي، كلام ربي. ما تركه حتى مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن البلاء من علامات المحبة، والبلاء قد يكون شر وقد يكون خير. فإن بعض الأدعياء على طاعة الله عز وجل، فالرب في كبريائه وعظمته يفضحهم، وربما الكثير يدخل في دائرة الإسلام وفي إطار أهل الدين، وفي داخله غش وكذب ونفاق وبلايا ورزايا، ربما يتحلى ظاهره ولكن الباطن عفن، فسرعان ما يبتليه الله عز وجل فينقلب على أم رأسه ويبتعد بعيدا. هذا الطريق لا يسير فيه إلا الأخيار، لا يمضي فيه إلا الصالحون، لا يستمر فيه إلا المحب. فكان من علامات المحبة، بل من أعظم علامات المحبة، البلاء. اسمعوا معي هذه الآية أو هذه الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء، البؤس شدة الفقر، فقر لا حل له، فقر ملازم لا يغيب عن صاحبه أبدا. ما رأى سعادة بالباساء والضراء شدة المرض والبلاء في البدن. مرض ملازم لا ينفك عن صاحبه. سبحان ربي، ما هي العلة؟ ما هي الأسباب؟ قال عز وجل لعلهم يتضرعون، كأن الله ابتلاهم ليرى منهم الصبر والاستغاثة واللجوء إليه سبحانه، كأنه يقول لخلقي وعبادي كاشف الضر الله، الغني هو الله، المغني هو الله، الرزاق هو الله، المعطي هو الله. أما الخلق فقراء، الخلق ضعاف، لا يملك أحدهم لنفسه نفعا ولا ضر، فهل يملكه لغيره؟ لا والله. لعلهم يتضرعون، يلوذ بالملك. كان أحدهم، أي من الصحابة والتابعين، يدعو الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله، ما معه إلا نعل واحد ينقطع فلا يجد نعلا آخر، فيدعو الله عز وجل أن يتم إصلاح نعله. يدعو الله عز وجل في الملح، لا يجد طعاما، إدام، معه كسر خبز، يريد أن يستطعم بعض الشيء فيدعو الله بالملح حتى يستطعم. كانوا يدعون الله عز وجل في القليل والكثير لعلهم يتضرعون. الطب، كل وسائل الحياة أسباب، ولكن التعلق بها تعلقا تام حيدة عن مسبب الأسباب. الطبيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وصانع الدواء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هي أسباب. فإذا بالخلق لاذوا إلى الأسباب فهي الأصل. ومنهم من يدعو والدعاء الفرع، ومنهم من لا يدعو. كم من مبتلى، كم من مريض، كم من صاحب عاهة قل أن يقول يا الله. طبيب الفلاني والعلاج الفلاني من اليمين إلى اليسار يقلب الأرض، ربما يشفى وربما لا يشفى. فهنا الرب يقول عز وجل ما أردت ببلاء عبادي إلا لعلو قدرهم ورفعة شأنهم لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لو أنهم ذلوا وانكسروا لله عز وجل لا كشف الله عنهم الضر. بمعنى قد يزول البلاء وهذا فضل، وقد لا يزول البلاء مع الشكر والصبر وهذا أعلى وأعظم. إنسان مبتلى يشعر بلذة البلاء كمن يعمل عملا شاقا في مقابل أجر عظيم، يستمتع بالعمل لانتظار الأجر. هذا حال الخلق وحال العباد لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انتقل، قل ما شئت، افعل ما شئت، ينسلخ عن الله عز وجل، انقطعت المحبة، انقطعت الصلة بين العبد وبين الرب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، ما زالوا مع الأسباب ونسوا مسبب الأسباب، فلما نسوا ما ذكروا به تغير الحال إلى الأحسن في الدنيا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الفقير صار غنيا وامتلأت الخزائن بالأموال، سيارات وعمارات وأموال وأطيان، والمريض ذهب مرضه وعافاه الله عز وجل وصار صحيحا سليما، ولكن انقطعت الصلة بين العباد وبين رب العباد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال الحسن البصري من وسع عليه في الدنيا وهو على معصية، من وسع عليه في الدنيا وهو على معصية ولم يعلم أنه بلاء فلا عقل له. قال قتادة: بهت الأمر، بهت أمر الله العباد، أي فجأة جاء أمر الله عز وجل عليهم، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أيها المحب، لا عبادة ولا طاعة ولا سير إلى الله عز وجل إلا بمحبة. تخيلوا حال هؤلاء الذين يتلذذون بالصلاة بالقيام بالعبادة وكلهم بات بالقرآن مندمجا. أعظم النعم، أعظم الفضل أن تعيش مع القرآن. كم مرة في اليوم نقرأ القرآن؟ كم لك من ورد؟ أستحلفكم بالله كل يقف مع نفسه، كم يقرأ من القرآن؟ وننزل من القرآن ما فيه شفاء، شفاء للقلوب والأبدان وللعقول ولكل شيء. إن عشت مع القرآن كنت في جنة، إن ابتعد الخلق عن القرآن ظلمة، حتى ولو رأيت الدنيا ركبت فوق رؤوسي. كم وكلهم بات بالقرآن مندمجا، القلب مع اللسان مع العقل، كل يعيش مع القرآن، لا يقف مع الحروف فقط، يقف مع الحروف ومع المعاني ومع الأصول ومع الفروع. وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، كأن القرآن سرى في كل ذرات الجسم. فالعين دامعة والأذن سامعة والنفس خاشعة والقلب أواه، القلب أواه، القلب في لذة وشعور لا تعدلها لذة ولا يصل إليها شعور، لأنه يعيش مع كلام الله عز وجل. عمت الغفلة القلوب. أيها الأحباب، ليست المحبة ادعاء. قد نحب، قد نحب النفس، نحب الأبناء، نحب الطعام، نحب الشراب، نحب المال، كلها عوارض. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. تخيل حالك يا مسكين، حالي وحالك، حينما نخرج من الدنيا بلا فلس، ما معك جنيه، ما معك لقمة، ما معك كساء، حتى الكساء تجرد منه، يا فقير يا مسكين، مالك قسم لغيرك، إما بر وإما فاجر. خرجت من الدنيا بلا زاد، هذه الدنيا اعقل، إن لم نعقل أمر الدنيا هلكنا. لا بد أن تكون فقيها نفسك في دنياك، احذر أن تجرك الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، هي الدنيا. أسأل الله الملك الكريم المتعال المنان أن يرحمنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يدلنا عليه. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام والإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام والإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.